بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الكلمه الفاصل.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى والفوائد المستفاده والمسائل والاحكام المنتقى من هذه الأحاديث. وقفنا عند الحديث 58، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما رآه مزقه قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وفيه مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول ذكر مفردات ومعاني الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث بالكتب والرسائل إلى ملوك الأرض، وهنا قال بعث بكتابه يعني برسالته. قوله رجلا من أحد أصحابه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كلفه بإرسال أو بإيصال هذه الرسالة. قوله إلى كسرى، وهو لقب لملوك الفرس، كما أن هرقل لقب لملوك الروم، وكذلك النجاشي لقب لملوك الحبشة، وهكذا. قوله مزقه يعني قطعه إهانة لهذا الكتاب وما فيه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ العلم إلى الجميع، فرسالته عالمية صلى الله عليه وسلم، فهو لم يبعث إلى العرب خاصة، وإنما بعثه الله عز وجل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. ثالثا، الوجه الثالث فيه جواز الدعاء على من آذى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن كسرى لم يحترم كتابه ومزقه على خلاف قيصر، قيصر احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وعظمه، أما كسرى فلما مزقه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما أو خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وفيه مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول قوله: فاتخذ خاتما من فضة، والخاتم هو الذي يوضع على الرسائل مختومة تدل على أنها مرسلة من قبل ملك أو من قبل رئيس أو غير ذلك. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه أن ما فيه مصلحة دنيوية كان يسلكها صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعبادات والطاعات يأمر أصحابه بالوقوف عندها، ذلك أن الأصل في العبادات والطاعات التوقف والمنع والبطلان، لا يجوز إحداث شيء في دين الله. أما فيما يتعلق بالدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في كثير من الأشياء التي فيها مصالح دنيوية، ومنها اتخاذه الخاتم أو الخاتم الذي يطبع على الرسائل. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وهذا فيه جواز استعمال الرجل للفضة سواء لبسه على هيئة الخاتم أو كذلك وضعه كختم مثلا، هذا مما جاء الترخيص به. الوجه الرابع أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان نقشه محمد رسول الله، وجاء بيان صفته، وهو أن السطر الأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني رسول، والثالث الذي في الأعلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، وكان هذا الخاتم أبيضا ناصع البيض. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة أو في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه عز وجل أو فأعرض الله عز وجل عنه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يجلس على الأرض ويجلس بين أصحابه ولم يكن يتميز صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني حسن تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يضرب لهم أحيانا الأمثال، وكان ربما استثمر موقفا حصل أمامه ليذكر الناس وليعلمهم صلى الله عليه وسلم وليبين لهم الصواب في هذا ويرشدهم إلى ما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الثلاثة ثم ضرب بهم مثلا وبين عاقبة أمر كل واحد منهم. الوجه الرابع أن الرجل الأول الذي وجد فرجة وفراغا بين الجلوس هذا مقبل على الله عز وجل، راغب في العلم، محب لمجالس الصالحين، ولذلك أقبل الله عز وجل عليه. الوجه الخامس أن الثاني لديه حياء، فلما رأى أن الحلقة قد اكتملت وأنه ليس هناك مجال للمزاحمة بالركب جلس خلف الحلقة كأنه مستح أن يزاحم الناس، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام استحي الله منه. الوجه السادس أن هذا الذي أعرض وتولى كبرا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعرض عنه، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه السابع فيه إثبات صفات لله عز وجل في هذا الحديث، منها إقبال الله عز وجل إقبال يليق بجلاله وعظمته، وكذلك حياء الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك إعراض الله عز وجل عن الثالث كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك صفة الله قال فآواه الله عز وجل، وهذه كلها نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته على القاعدة الشرعية، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوجه الثامن، هذا الحديث فيه بيان فضل العلم، وأن المقبل على حلق العلم والراغب في مجالسة طلاب العلم فإن الله تعالى يقبل عليه ويبارك له، وكذلك فضل الحياء، فمن لم يجد فرجة في الصف مثلا أو في الحلقة وجلس خلف الحلقة فإنه لا ينقص أجره وإنما له الثواب العظيم. الوجه التاسع، خطورة الإعراض عن طلب العلم خاصة إذا كان السبب الكبر ورؤية النفس، ولذلك هذا الذي ولى وأدبر إنما أعرض تكبرا، نسأل الله العافية والسلامة. الوجه العاشر والأخير، فيه بيان فضل العلم وخطورة الزهد في العلم، لأنه لا يحرم أحد من هذا العلم إلا وهو في الأصل محروم، ولا يقبل على العلم إلا موفق. أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بقية الأحاديث والتعليق عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في بالنسبة يقول المولود الجديد، فيقول سمعت أن يحلق شعره ويتصدق بوزنه من الفضة، فيقول هل هو خاص بالذكر أو يشمل الأنثى أيضا؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة حلق شعر المولود هل هو خاص بالذكر أم أنه عام، مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أنه خاص بالذكر، قالوا لأن حلق الأنثى هذا مثله، والقول الثاني قالوا عام، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، وذلك لأن الطفلة الصغيرة التي عمرها 7 أيام لا يكون حلق شعرها مثله، وهذا شعر يسمى شعر الولادة، ولذلك حلقه مفيد ونافع، وأيضا يكون الشخص فيه على متبع للهدي النبوي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك جزاكم الله خير.
نعم. الله يحفظك يا عمر، جزاك الله خير.
إذا كنت معي سؤالين، سؤال أول، كنت عزم صديق لي على مطعم، فأقسمت عليه أن يدفع الفاتورة يعني، لكنه أصر ودفع يعني، فحكم كفارة اليمين هذه كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا تكرمت، لو في شخص معه مبلغ من النصاب لكنه مستثمر في الذهب، ولكن لا يملك إنه هو يطلع نصاب الذهب الزكاة دفعة واحدة، فهل يجوز له أن يخرج الزكاة مقدمة على أجزاء بحيث إذا تم السنة يكون أخرج كامل الزكاة مقدمة؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا،
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال بعمر، يقول أنه ذهب مع صديقه إلى المطعم فأقسم أنه يعني سيدفع الحساب وصديقه لا يدفع شيء، لكنه يقول هذا الصديق أصر ودفع الحساب، فيقول هل عليه كفارة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للذي حلف أنه سيدفع الحساب والآخر أبى ذلك وقام بدفع الحساب، فإن الحالف عليه كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين، وإذا كان غير قادر على إطعام 10 مساكين ينتقل إلى صيام 3 أيام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد، فضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك أبو راشد، يحفظك.
شيخ عزيز فرحان لأنا زي صغير.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك صغيرت الشيخ. سؤالي بالنسبة لل يعني الزوجة المؤخر، مؤخر الزوجة طبعا مثل احنا متعودين على العرف اللي عندنا، مثلا المقدم 20 والمؤخر 30 او 40، احنا شو اللي نسوي؟ المقدم ما نختلف فيه، المؤخر نخليه يا اما اذا بعد عمر طويل متنا او حصل طلاق او حصل شيء من هذا القبيل يعني. طيب هل هي هذا حق علي انا في الدنيا يعني ان اكتبه وصيه ولا اعطيها على طول واذا كنت كان المبلغ مش متوفر عندي؟ فرضا الزوجة ماتت قبلي انا وانا لسه ما دفعت المؤخر هذا، هل بعدين الورثة ينتقل للورثة؟ أو بغيت الشيخ بس يوضح لنا هالأمور
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو عمر، الشيخ يقول شخص عنده مبلغ نصاب لكنه يقول مستثمر في الذهب ولا يستطيع يقول إخراج زكاة الذهب دفعة واحدة، إنما سيخرجه على دفعات، فيقول ما الحكم إذا قدم الزكاة زكاة الذهب وأخرجها مقسطة في كل شهر؟
الحمد لله يجوز تقديم الزكاة، يجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله إلى سنتين، ولذلك ما دام أن الأخ يصعب عليه أن يخرج الزكاة فيما بعد مثلا بحيث لا يكون عنده سيولة، فيجوز أن يقدم الزكاة مثلا من بداية الحول وأن يجعلها على شكل أقساط شهرية. أما إذا كان الزكاة في وقتها فإنه لا يقسطها وإنما يدفعها مباشرة، أما إذا كان قدمها فنعم يجوز له أن يدفعها أقساطا شهرية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. براشد يسأل عن مؤخر الزوجة، يقول في المؤخر في الزواج تستحق الزوجة في حال الطلاق أو الوفاة والفراق، فيقول فضل الشيخ هل هو هذا المؤخر حق واجب علي في الدنيا أكتبه أعطيها أو أن أكتبه وصية لبعد الوفاة؟ ويقول إذا كان المبلغ ليس عندي فيقول ماذا أفعل؟ وأيضا يقول إذا توفيت الزوجة قبلي ولم أعطيها المؤخر هل يقول أدفعه للوارثة بعد وفاتها؟
الحمد لله، بالنسبة للمؤخر هذا دين على الزوج لزوجته، ولذلك ذمته مشغولة بهذا المؤخر وهو دين. وبالنسبة للمرأة تستحقه كما يقول الفقهاء بأحد الفرقتين، إما بالموت وإما بالطلاق، وإلا إذا اشترطت ذلك، بمعنى أن إذا قالت المهر المؤخر أستلمه بعد سنة من الزواج بعد 6 أشهر يجب عليه أن يبادر إلى يعني سداد المهر. وبالنسبة لما يعني لو حصل وقدر بأن توفي الزوج، فإن أول شيء يفعله الورثة سداد الديون، ومن جملة الديون المؤخر، ولا يجوز لهم أن يحسبوا المؤخر من نصيب التركة بالنسبة للزوج، وإنما هذا دين مستقل كبقية الديون التي على الأشخاص غير الوارثين. وإذا ماتت المرأة استحق ورثتها هذا المهر ولا يسقط بالموت وإنما يكون للورثة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يسلمك يا شيخ النجدي، كيف الحال؟
أهلا وسهلا، حياك الله أبو خليفة.
نحن نقوم شوية بالأمراض اللي فينا، ادعونا بالصحة.
الله يشافيك ويعافيك، أكتب أجرك يا رب.
أقول عندي سؤالين الشيخ. أول سؤال، عندي عيال لازم أنا كتير بقولهم قوموا صلوا صلوا صلوا، ولا هم يعني بالغين
إن شاء الله.
زين، والسؤال الثاني مثلا قلنا مثلا صدق عن الأموال الوالدة والوالد وارحام، يعني لازم أقول النية ولا يحتاج؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو خليفة. تسمع إن شاء الله رد. سؤال أبو خليفة، الشيخ يقول بالنسبة للأبناء إذا كانوا بالغين هل علي دائما أن أمرهم بالصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، حتى ولو كانوا بالغين يستمر أمر الوالدين بالأولاد بالصلاة، وينصحونهم ويعظونهم ويذكرونهم في بذلك، ويجب على الأولاد أن يبروا والديهم ابتداء وأن يطيعوهم في مثل هذه الأمور الواجبة عليهم أصلا. وأسأل الله تعالى أن يكتب العافية والصحة للأخ الفاضل أبو خليفة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر وأن يعلي له المنزلة.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول إذا خرجت صدقة عن الأموات سواء كان الوالد أو الوالدة أو من الأرحام أو من غيرهم، فيقول هل أذكرهم بأسمائهم عند التصدق عنهم؟
الحمد لله، ليس شرطا في صحة هبة ثواب الصدقة للأموات أن تذكر أسماؤهم، فيكفي أن النية التي في قلبك، لكن لو قلت مثلا هذه أجرها لي ولي والدي أو أجرها لوالدي، من دون أن تقول نويت، لا، تقول هذه أجرها لوالدي، هذه صدقة عن والدي، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف كانت صلاة المؤمنين بالرسل والمرسلين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، بالنسبة للأنبياء فرض الله جل وعلا عليهم الصلوات، وهذا جاء ذكره في القرآن، يعني ما من نبي إلا وفي الغالب طبعا في قصصهم يذكر أمر الله تعالى له بالصلاة، أو وهو يأمر قومه بالصلاة، وأمر قومك، نعم، يقول جل وعلا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية، موسى يقول جعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كيفية الصلاة الله أعلم، يعني بالنسبة للهيئة والصفة والحالة والعدد هذه كله علمه عند الله عز وجل، ونحن ما أمرنا بأن ننقب ونفتش ونبحث عن الهيئة والكيفية التي كانوا يصلون بها. نحن نعتقد بأن الصلاة كانت واجبة عليهم، بالنسبة لنا الصلاة واضحة ولله الحمد، عندنا مجملة في نصوص القرآن، مبينة في نصوص السنة النبوية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصطفى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصطفى، تفضل.
حياك الله. والله أولا ربنا يجزيكم شيء خير عن البرنامج.
الله يحفظك، جزاك الله خير مصطفى.
شيء خير عن علم اللي احنا بنستفيد منه بيه،
جزاك الله خير.
الله يخليك. كان في واحد بيتصل قبل كده من شوية بيسأل عن مؤخر الفضاء.
نعم.
أنا بس كان عندي استفسار صغير، هل لو أنا رديت مؤخر الفضاء لزوجتي هل يشترط إن أنا مثلا أجيب حد من ولي من عندها عشان خاطر الدالة، لربما لا قدر الله في المستقبل لو حصل حاجة ولا بتاعي يبقى في شهود، ولا هل الصح إن أنا أدهم لها بينها بيني وبينها ويبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الشاهد بس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ مصطفى. تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخوة مصطفى، الشيخ يقول في حال أعطيت زوجتي يقول مؤخر الصداق في حال الحياة، هل يشترط يقول أن أشهد على ذلك، أو يقول الصواب أن أعطيها من غير شهود.
الحمد لله. بالنسبة أخي الفاضل بارك الله فيك للكتابة، هذه مما أمر الله جل وعلا بها، وإن كان جماهير أهل العلم يقولون بأن الأمر مصروف إلى الاستحباب، لكن حقيقة يعني مثل هذه الأمور ينبغي توثيقها. ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم على ينهاه عن عدم الكتابة، وفيه يعني جزاء خطير جدا، خاصة وأن الإنسان بطبيعته ينسى، ولذلك الإنسان ينسى أو يغفل أو يجحد أحيانا، والعياذ بالله، قد تغلب عليه الهوى والشيطان والقسوة فينسى. والآن عقود الزواج موثقة في المحاكم، ولذلك أنا أنصح كل شخص أراد أن يدفع المهر المتأخر لزوجته أن يشهد على ذلك أو أن يوثق ذلك، أو على أقل تقدير أن يجعل هذا من خلال الحساب المصرفي، يعني البنكي المصرفي، بحيث أنه يعني إذا كان لديها حساب يحول إلى حسابه ويذكر بأن هذه قيمة المؤخر مثلا، هذا يعتبر وثيق يعني بالنسبة له، أو يسلمها بحضور إخوانها والديها مثلا، أو أنه يكتب هذا في المحكمة. فالتوثيق مهم، لأن في حالات خصومة حصلت، المرأة نسيت، قالت: لا، أنت ما عطيتي، أو أنها ظنت بأن هذا ليس هو المؤخر وإنما نفق مثلا، أو شيء من هذا القبيل. لذلك أنا أؤكد على قضية التسجيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، على هذه المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخ الكريم؟
أبو كريم.
حياك الله. حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. إن شاء الله سؤال الشيخ بخصوص زكاة المال.
نعم.
إذا شخص عنده كان مبلغ مالي واشترى عقار، يعني مش أرض، بيت جاهز بغرض التجارة، وبعد عام من الشراء يعني حال الحول ما كان مباع، هو قيم العقار، وفي عندنا أكثر من احتمال ممكن يكون قيمته أقل أو مساوية أو أكثر، ففي هذه الحالة ماذا يتوجب عليه؟ وإذا ما كان، إذا توجب عليه زكاة وما كان معه مبلغ مالي اللي يدفع فيه هذه الزكاة، شو التصرف؟ ولو نفرض أنه بعد ما تم التقييم وبعد فترة مثلا شهر من شهرين من الحول باع البيت، وبرضه في أكثر من احتمال ممكن يكون باعه بأقل من القيمة اللي قيموا فيها أو مساوية أو أكثر، وفي هذه الحالة يعني هل في عليه أي شيء؟
يعني تقصد أن الحول أبو كريم؟
نعم معك.
تقصد أنه بعد أن انتهى الحول بشهر أو شهرين باع المنزل ولم نعم. يزكي في الحول؟
هو لا، عند الحول يعني حسب
أخرج الزكاة
كم قيمته، وبس ما كان متوفر
معه المبلغ لإخراج الزكاة.
ولا وبعد الشهر أو شهرين باع البيت. الحين في ممكن أكثر من احتمال، ممكن يكون باع بأقل مكان
أو أكثر. صحيح صحيح.
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بكريم. تسمع إن شاء الله. حياك الله. نعم. محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
مرحبا شيخ. يا شيخ، عندي والله شخص مش مسلم دائما يعني يطلب مني فلوس أسلفه، يعني على أساس إني ساعد عياله وهذا، ويطرش ويرجع لي، يعني أعرف إنه هو محتاج، فهل أنا أجر على هالشيء إنه مو مسلم؟ وهل يعني إذا أعطي المسلم أجر غير والمش مسلم أجر غير، ولا نفس الشيء يعني الأجر؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، كلام أخرى. محمد فضل. نعم نعم. نجيب فضل الشيخ السلسة سؤال أبو كريم. نعم، على مكالمة. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
حياك الله. حياك. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل محمد.
السؤال الأول صلاة الإبراهيمية في التشهد، هل الواحد يقول صلى الله وسلم أو لا نكتفي صلى الله على محمد وعلى محمد؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا يمكن أروح عمرة إن شاء الله، فهل ممكن أبدل الإحرامات يعني، ولا الإحرام اللي أحرمت فيه لازم أطوف به وأسعى فيه؟ إن أنا عندي شوي شكوك لما كرمكم الله أدخل الحمام ولا شيء.
يعني تقصد شك أنه يتنجس عند دخول الحمام؟
أيوه. وهل لازم الواحد يعني يحرم وهو متوضي، ولا يجوز إحرام بالعمرة بدون وضوء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو كريم، يقول شخص عنده مال واشترى يقول منزل بغرض التجارة، عرضه يقول للبيع ولم يقول يعني يبع هذا المنزل حتى يقول مر عليه حول كامل، فيقول حتى يزكي هذا البيت والعقار يقيم هذا العقار وهذا المنزل، فقد يقول يقيمه بأقل من سعره، قد يقيمه بأكثر، أو قد يأتي يعني بالقيمة الفعلية الحقيقية لهذا المنزل. في هذه الحالة الشيخ يقول هل يعني كيف يعرف القيمة الحقيقية، قد يقيمه أكثر أو أقل؟ وفي حال الشيخ يقول أن يعني لم يكن عنده المبلغ حتى يخرج زكاة هذا العقار، ومرت يعني فترة شهر أو شهرين وباع المنزل، وباعه قد يكون بأقل من سعره بأكثر من سعره، كيف يحسب الزكاة بعد ذلك؟
الحمد لله، من كان عنده عرض تجاري من عروض التجارة، الجماهير أهل العلم يقولون بوجوب الزكاة فيه، وإذا عرضه في السوق وحصل يعني أخذ ورد في قضية البيع والشراء، ولكن هو أصر على مبلغ معين ثم حال عليه الحول، يجب عليه أن يخرج زكاة هذه العين العقارية، والتقييم يكون بطريقة يعني عادلة، بمعنى أن يأخذ رأي ثلاث مكاتب عقارية، لابد أن يكون خبراء بالعقار. فالمكتب الأول قال سعر العقار هذا 1,000,000، المكتب الثاني قال سعر العقار 800,000، المكتب الثالث قال 900,000، يأخذ بمن توسط وقال بأنه 900,000 ويزكي العقار بمثل هذه الطريقة. وبالنسبة للزكاة ما تسقط بالتقادم، إذا مضى سنة أو سنتين وما زكى يجب عليه أن يعود فيزكي بسعر البيع في فترة حولان الحول، وهذا يأخذه طبعا من خلال الحمد لله في هذا الوقت الآن السجلات والكتابات ومعرفة السوق والرجوع إلى يعني السجلات عبر الإنترنت وغير ذلك، حقيقة توفر للشخص المعلومة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو محمد يقول أنه إذا طلب منه شخص غير مسلم المساعدة ويقول أعرف أنه محتاج، ويقول ساعدته هل لي أجر، وهل يختلف يقول الأجر إذا ساعدت غير المسلم عن المسلم؟
الحمد لله، بالنسبة لإقراض المسلم لغير المسلم المال الذي يستعمله في أشياء مباحة، هذا من العبادة ومن الدين، ولذلك بإجماع أهل العلم جواز الوصية لغير المسلم، جواز الهبة، جواز الهدية، جواز الإقراض، هذا كله لله الحمد من دين الإسلام. فلذلك أخي الفاضل أنت تؤجر على هذا أجر عظيم. مسألة الأفضلية والأكملية هذه باعتبار الحال، يعني جاءك مسلم مثلا يريد مبلغ وأنت ترى بأن هذا المسلم المبلغ الذي ستقرضه إياه سيستعمله في كماليات وتحسينيات، وجاءك غير مسلم كما ذكرت زميلك في العمل وأنت ترى بأن هذا المبلغ سيستعمله في الضروريات أو الحاجيات ليكون يمر بأزمة يمر بكربة، فإعطائك غير المسلم أفضل يعني من حيث الأجر. لماذا؟ لأنك ستفك أزمة وكربة وعسر يمر به، بخلاف المسلم الذي ماذا عنده المبلغ هذا سيستعمله في أشياء تحسينية أو كمالية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل يقول كيفية الصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله، الصلاة الإبراهيمية وردت فيها مجموعة صيغ، والصيغة التي عليها يعني العمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه يعني يحفظها الأخ، ولو نوع بينها يعني أتى بهذه مرة وهذه مرة فحسن، ولو التزم واحدة لا حرج.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
أهلا وإصحاب.
الله يبارك فيك محمد يحفظك.
شيخ عزيز،
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
أعزك عز قلوبنا إن شاء الله دوم يا رب.
طول عمرك يبارك فيك.
عمرك طويل يا رب. سؤالي يا طول عمر، وكان شخص اشتغل عندي العيادة وخدت من عنده مبلغ 1000 درهم، وهذا السؤال. وهو شخص عقب طبعا على كفالتي كان اختفى، راح زمان يمكن 20 سنة 25. السؤال الثاني يا طول عمر، أخوي مريض الله يعافي شافي كل مرضى، مرضانا مرضى مسلمين يا رب إن شاء الله، وفي عناية الحين، والصلاة كيف يعني نحن ندفع مبلغ شيء. والسؤال الثاني الثالث يعني قيام الليل،
هذا في غيبوبة ومريض أو
إيه في الغيبوبة
غيبوبة.
بس مرات يفتح عينه شيء، بس يعني مخدر يعني تخطيط.
نعم نعم إن شاء الله،
دعوات تكون دعوات جميع إن شاء الله اسمع يا رب. السؤال الثالث يا طول عمر، قيام الليل أنا مخلي يعني الوتر آخر الليل، بس أصلي وتر باجي صلاة ما أصلي لين يمكن أذان الفجر وأذكار ومثلا استغفر الله شيء يعني. وأحسنت، جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله، يبارك فيك يا فضلك.
شيخ سؤالي بالنسبة نعرف أن رد السلام واجب على المسلم، ففي هذا وسائل التواصل لو حد مثلا أرسل لحد بالكتابة السلام عليكم، هل هذا يعتبر أيضا واجب رد عليه، ولا القول فقط هو اللي يدخل في الوجوب؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول في العمرة هل يجوز لي، يقول أن أبدل الإحرام، يقول أنا عندي بعض الشكوك إذا دخلت يقول دورة المياه أو الحمام، يعني يقول عندي شكوك أنه يعني مثلا أصابته نجاسة وغير ذلك، هل يجوز لي أن أبدله؟
الحمد لله، بالنسبة للمحرم يجب عليه أن يطوف بثياب طاهرة وبدن طاهر كذلك. وبالنسبة للأخ الفاضل فيما يظهر بأن لديه شك فقط أو وسواس، وهذا لا قيمة له، ولذلك إذا شككت فأله عن هذا الشك ولا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. وممكنك تستعد قبل ما تطوف حول الكعبة، تستعد بارك الله فيك بقضية يعني الدخول إلى المحاض والاستنجاء ثم الوضوء وتدخل الحرم حتى تقطع دابر الشك، ولذلك إذا طرأ عليك الشك تنصرف عنه وتكمل ولا شيء عليك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يشترط أن أتوضأ قبل الإحرام؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، يذهبون إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، ولذلك نعم الجواب يجب عليك أن تتوضأ قبل أن تطوف.
الإحرام فضيلة الشيخ سأل عن الإحرام.
بالنسبة للإحرام لا يشترط للإنسان أن يحرم على طهارة، بل حتى لو كان عليه جنابة مثلا، أفترض شخص الآن في الطائرة نام واحتلم ثم اقترب من الميقات، يجوز له أن يلبس الإحرام وأن يلبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر في الميقات أمرها بأن تغتسل وأن تلبي بالحج، مع أنها نفسة، ومعلوم بأن النفسة ما تطوف ولا ولكنها أحرمت، وعلى هذا ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أبو محمد يقول شخص كان يعمل عندي ويقول أخذت منه مبلغ 1000 درهم لكنه يقول اختفى بعد ذلك.
الحمد لله، يجب عليك أبو محمد الله يبارك فيك أنك تبحث عنه وتسأل عنه وتحرص على أنك تصل إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا ما حصل، بمعنى أن يعني سدت الطرق وانعدم الوصول إليه، فتتصدق بهذا المبلغ تنوي الأجر والثواب له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أخي في العناية مريض وفي غيبوبة، فيقول هل يعني الصلاة واجبة عليه أو أنها تسقط عنه؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن على أخيك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما يمر به الآن تكفير لذنوبه وتعظيم لحسناته ورفع في درجاته، اللهم آمين. إذا كان في غيبوبة يعني بحيث أنه لا يعي ولا يدرك يعني، فهذا لا غير مكلف، لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام حتى يستيقظ يعني، وإن شاء الله يقوم بالعافية يبدأ في قضية الصلاة والصيام من جديد، يعني ما يقضي الذي عليه أثناء الغيبوبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن أيضا يقول أنه يقوم آخر الليل يذكر الله عز وجل لكنه يكتفي بصلاة ركعة واحدة، هي ركعة الوتر فقط.
الحمد لله، لا حرج يعني بالنسبة لأقل الوتر ركعة واحدة، لكن إذا قمت يا أبو محمد آخر الليل وعندك وقت مثلا، يعني عندك فرصة أنك تصلي، طيب أنك تصلي أكثر من ركعة، لأن الصلاة ولله الحمد تجمع أولا الصلاة، وعفوا الصلاة تجمع القراءة، قراءة القرآن تجمع الذكر والتعظيم لله عز وجل والدعاء كذلك، وأيضا الهيئة، هيئة الصلاة التي فيها يعني تذلل لله عز وجل، فلا تحرم نفسك من الركعات. إذا والله ما استطعت القيام صلي جالس على الكرسي أو على الأرض، لكن لو مثلا قلت أنا أكتفي بركعة لا حرج في ذلك ولله الحمد، ركعة يعني عثمان بن عفان وركعة ركعة معاوية، معاوية كان يوتر بركعة مثلا، وأقره بن عباس على ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال عبد الله يقول رد السلام واجب، لكن يقول في وسائل التواصل البعض يرسل السلام كتابة، فيقول هل رد السلام واجب إذا كان بالكتابة؟
الحمد لله، نص جماهير أهل العلم على أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فالله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعندنا قاعدة شرعية بارك الله فيك أن الكتاب كالخطاب، ولذلك من كتب لك سلاما ترد عليه بالسلام كتابة. على هذا من سلم عليك وجب عليك أن ترد، من سلم عليك كتابة وجب عليك أن ترد عليه كتابة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول في صلاة المغرب تقدم أحد المصلين لإمامة الصلاة، ويقول هو شخص كبير ويجلس على كرسي لأداء الصلاة، عند الركعة الثانية يقول حضر أحد المصلين وأشر لي حتى أرجع للخلف معه في الصف، عند السجود يقول لم نسمع صوت الإمام وكان الصوت يقول منخفض جدا، تلخبط يقول علينا الأمر هل نرفع من السجود أو ماذا نفعل، فيقول أنا رفعت صوتي حتى نكمل الصلاة، ويقول صار عدم انسجام في حركات الصلاة بين المصلين والإمام، يقول عموما أكملنا الصلاة وأصبح المصلي على يمين اليمين هو الإمام وأنا وبقية المصلين من الخلف، أكملنا الصلاة وسجدنا للسهو، فيقول ما هو الحكم، هل صلاتنا صحيحة؟
الإمام كان يصلي قاعدا،
يقول بدأ هو مع شخص وهذا الشخص هو الإمام ويجلس على كرسي الإمام، ويقول أنه صلي على يمينه، ثم يقول دخل الشخص أشر لي رجعت معه للخلف نصلي.
وضحت لا وضحت الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، ما كان ينبغي لك أن تقدم شخصا لا يستطيع القيام في الصلاة، فقد أخطأت، أنت أخطأت الآن بتقديم شخص يصلي على كرسي وأنت مكتمل يعني الأعضاء التي تأتي بأركان الصلاة. والأمر الآخر وهذا حقيقة أتعجب منه، يعني الجرأة على قضية الإمامة حتى من أناس يعني قد يكون لديهم إعاقة مثلا أو قد يكون لديهم مرض طارئ بحيث أقعدهم، يعني عجيب سبحان الله تشوف بعض المصلين للإمامة وحرصهم على ذلك. فلهذا يعني أنت في المقام الأول أخطأت، وكان الواجب عليك أن تتقدم أنت حتى لو هو أصر تقول اسمح لي أنا اللي بأصلي فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا كان الإمام الذي صلى جالسا قد يعني يكبر في نفسه وربما هو اعتقد بأنك انسحبت من الصلاة مثلا، كان الواجب أيضا أن ترفع صوتك حتى ينتبه إلى أنك خلفه، أو تربت على ظهره مثلا على كتفه حتى يفهم بأنك رجعت، لأنه الآن قد أعذره لأنه هو ما يدري أين ذهبت أنت. ولذلك تنبيه الإمام أحيانا قد يكون واجب، لأن هذا يكون لمصلحة الصلاة والمصلين. الأمر الثالث، كونكم انفردت أنت ومن معك عن الإمام بسبب ما كان يصدر من الإمام من عدم رفع الصوت بالصلاة، يظهر لي والله أعلم بأن هذا لا حرج فيه، وذلك للقاعدة الشرعية بأن يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا كان ثم ضرورة، وعليه ممكن أن ينفرد اثنان فأكثر وتنقلب نية المأموم إلى إمام، مثل ما حصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يقتدي به، وما ما في حاجة إلى مسألة السجود السهو كونكم أتيتم بأركان الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الوالد باب من أبواب الجنة؟ ويقول ما المقصود بأنه باب من أبواب الجنة؟
الحمد لله، الوالد هنا المقصود فيه الأب والأم، لا كما يفهم بعض الناس أنه الأب فقط، الوالد يطلق على الأب وعلى الأم. بالنسبة لأوسط أبواب الجنة، المعنى بأن رضا الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، ولذلك جاءت النصوص بالحث على بر الوالدين وطاعة الوالدين وإرضاء الوالدين، وأن الله تعالى ربط رضاه برضا الوالدين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يتم حساب المهر المؤخر إذا تغير سعر العملة في وقتنا الحالي؟
الحمد لله، بالنسبة لقضاء الديون يكون بالمثل لا بالقيمة، هذا من حيث الأصل، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن الإنسان طبعا لابد أن يكون كريما مع أهله، فإذا انخفضت القيمة انخفاضا كبيرا يزيد على الثلث، فالواجب لي على الزوج أن يعني يعطي زوجته، يعني يكرمها ويهدي لها بما يعني يضيق فارق الخسارة بين القيمتين.
بارك الله فيكم الشيخ. تسأل تقول زوجي وعد أمه المطلقة بالسكن قبل زواجنا، ووالده يعمل وعنده دخل، بعد تقول زواجنا ضاق فينا الحال ماديا، فهل من الممكن عدم الوفاء بهذا الوعد وترجع المسؤولية على الأب وليس الابن؟ تقول العلم أن سكن الأم سكن آخر عن بيت الزوج، يعني أن زوجي قد أجر منزلين.
الحمد لله، بالنسبة للوعد إذا كان ليس له علاقة بالمهر المقدم والمؤخر،
لا، وعد فالشيخ أمه،
نعم، ها، والولد وعد أمه،
وعد أمه، تقول الزوجة تقول هل يجوز أن يعني يترك هذا الوعد؟
نعم، عموما عندنا ما يتعلق بالوعد جماهير أهل العلم يقولون لا يلزم، وإن كان طبعا هذا ليس من أخلاق المؤمنين. هناك مذهب فقهي ذهب إلى لزوم الوعد، إذا وعد لزمه الوفاء، وقالوا بأن الإخلال يكون واقع في صفة وشعبة من شعب النفاق. لكن عموما بالنسبة للابن، ما دام أنه لم يستطع الوفاء بوعده ودخل في ضائقة فلا يلزمه ذلك، لكن عليه أن يرضي والدته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يريد منكم فضيلة الشيخ التذكير بالنعمة، هل يقول خاصة للزوجة التي تنكر وتجحد كل شيء من غير السبب، وبعض الناس يقول فضيلة الشيخ يريد منكم توجيه كلمة للزوجة التي تنكر وتجحد كل شيء.
الحمد لله، الكلمة هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وعظ النساء فقال: رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله بما، يعني ما هو السبب الذي جعلنا من أكثر أهل النار؟ قال: تكفرنا. فقالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير، يعني الزوج، إذا صنع لإحداكن الدهر كله ثم لم ترى منه شيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها حقيقة يعني تحذير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتكن أكثر أهل النار بهذا السبب، هذا هو السبب، وهو كفران العشير، كفران الزوج. فإذا رأت منه شيء يعني جحدت كل ما قدمه وأنكرت كل ما ضحى لأجله، هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحذر من جحود نعمة الزوج وما قدمه الزوج. وإذا كان يعني تقصير هناك من الزوج، فالحل أن الثناء عليه بما قدم. يعني إذا أردت فعلا أن يكون زوجك كريما، أن يعني تذكري ما قدم وأن تشير إلى ما ضحى من أجله، هذا يجعله يبقى على هذا الطريق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: هل لأجر في توجيه الإرشاد لزوجين غير مسلمين؟
الحمد لله، الجواب نعم، لا حرج، يعني ما دام أنهم يعيشان في بلدك أو مجتمعك ترشدهما إذا كان في ابتداء الزواج، أو تصلح بينهما إذا كان في أثناء الزواج وقد نشب بينهما خلاف مثلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.